الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة على أعدائه أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف الثاني: أن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها. في المسألة الخامسة بعد أن أكملها المصنف ذكر أنه هناك فرعان، تم الكلام في الفرع الأول ثم يقع في الفرع الثاني. كان موضوع الفرع الأول هو اختلاط الميتة أو الميتة منضمة لشيء. الفرع الثاني في حكم الميتة مما لا نفس له، فهل يجوز المعاوضة عليها أو لا؟ ميتة السمك وميتة الحشرات، ميتة الخفاش على القول بأنه ليس بذي نفس سائلة، تمساح، أفعى، ما شاكل من الأشياء التي من الحيوانات التي لا نفس لها، بمعنى أنها حينما تقطع أو داجها أو كذا لا يتدفق الدم وإنما يسيل أو لا دم لها، فهل تجوز المعاوضة على ميتة هذه الحيوانات أو لا؟ في هذا الفرع المصنف يصل إلى نتيجة وهي جواز البيع وجواز المعاوضة، ويستدل على ذلك بوجود المقتضي وعدم المانع. إذ المقتضي هو حسب كلام المصنف ما تقدم في المسائل السابقة عليكم السلام الله، أن المقتضي هو جواز الانتفاع. الأشياء التي لها منفعة محللة مقصودة معتد بها، هذه حينئذ توفر فيه مقتضي جواز، فنبحث عن المانع، هل هناك مانع أو لا؟ في مثل الميتة ما يتصور أن يكون مانعا هو النجاسة، وهذه النجاسة منتفية في المقام، إذ كما تقدم في محله يفترض في بحث النجاسات في الأعيان النجسة أن الميتة نجسة من الحيوان ذي النفس السائلة، لا مطلق الميتة، فما لا نفس له ميتة ولكن طاهرة. إذن لا يوجد مانع من الالتزام بجواز وبجواز المعاوضة على ميتة ما لا نفس له لتوفر المقتضي وارتفاع المانع. نعم، قد يقال بأن بعض الأدلة حرمت بيع الميتة وحرمت المعاوضة عن الميتة بإطلاقها، لم تكن بخصوص مثلا ذي النفس السائلة أو بخصوص الميتة النجسة، وإنما هي مطلقة، فإذا مطلقة فتشمل الميتة من النفس السائلة ومن غير النفس السائلة، فتلك الأدلة حينئذ تصلح لأن تكون مانعة من البيع وبيع ومن المعاوضة، وإن كانت لها منافع ولكن دل الدليل على حرمة المعاوضة عليها. هذا يمكن أن يراد بأن تلك الأدلة منصرفة لما كانت لا منفع لها، أن الميتة التي حرمت إما الميتة التي لا ينتفع بها وإما الميتة التي نجسة. إذا راجعنا تلك الأدلة والمقام يعني ما يستوعب أكثر من هذا، لكنه في محله المحققون الفقهاء يراجعون نفس الأدلة المتقدمة، أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أو شيء من وجوه النجس، روايات المتقدمة العامة والخاصة إذا راجعها نجد أنها ظاهرة أو على أقل تقدير منصرفة يعني إلى حرمة بيع الميتة التي لا منفعة لها، أما إذا ثبت لها منفعة فلا مانع من بيعها، أو لا فيها انصراف للميتة التي تكون نجسة والنجاسة تكون مانعة من الانتفاع. أما هل هناك دليل مطلق موضوعه الميتة بما هي بقطع النظر عن هذه التقييدات وهذه الانصرافات؟ لم يثبت هكذا دليل. إذن نحن والعمومات يجوز أو تجوز المعاوضة على ميتة ما لا نفس له. ثم يضيف المصنف في آخر المطاف أنه يمكن ادعاء عدم الخلاف في هذه المسألة. وأيضا نفس المشكلة اللي قدمت سابقا بعض يعني الشراح محققين يعانون عنها بالإجماع، والأنسب أنه لا خلاف فيه، وهذا يكفي على أقل تقدير مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، ويوجد عندنا شهرة على جواز المعاوضة، أو إذا نترقى نقول لم نجد فقيها يمنع المعاوضة على ميتة ما لا نفس له، هذا كاف في المقام. قال الثاني أن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها، يعني المقتضي متوفر كدهن السمك الميتة الميتة للإسراج والتدهين ونحو ذلك، لوجود المقتضي وهو الانتفاع بها بعد، وعدم المانع اللي هو ما متصور في المقام النجاسة أو الأدلة المطلقة، فلا نجاسة ولا أدلة مطلقة، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجاسة. إن قلت أن المانع أدلة حرمة المعاوضة على الميتة وهذه بإطلاقها، يقول بأنها شنو هذه الأدلة؟ لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بمن؟ بالميتة النجسة. وصرح بما ذكرنا جماعة من الفقهاء، صرحوا بأنه هذه الأدلة مو مطلق بالميتة وأن الميتة النجسة، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه، هذا الحكم وهو جواز المعاوضة لا خلاف فيه.
كون المقتضي
المصرح به، لا المصرح به هذا بأنه الأدلة التي منعت التي حرمت الميتة مقصود معناتها الميتة النجسة،
لا خلاف فيه،
لا خلاف في جواز المعاوضة على ميتة ما لا نفس له. المسألة السادسة، يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين. أولا، ما الوجه في التقييد بالبريين؟ نعم، لإخراج البحريين، فهناك كلب وخنزير بحري وكلب وخنزير بري، الذي وقع الحديث في أنه تجوز المعاوضة التكسب به أو لا هو الكلب والخنزير البري. أما البحري فإما أنه طاهر ولا مشكلة فيه على رأي البعض، وإما أنه ليس بكلب وبخنزير أصلا، وإنما تجوزان يطلق عليه، وفي بعض كتب المصنف استدل على أنهما ليسا بكلب وخنزير أصلا، وإنما تجوز يطلق عليهما. وذكر رواية اللي هي صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده، سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز أو الخز، ما أدري شلون تنقرأ، خز أو الظاهرية الخز، ما أدري، فقال ليس بها بأس. الإمام يجاوب قال ما بها بأس. فقال الرجل جعلت فداك، إنها في بلادي، أنا في منطقة وهي هاي يمنى ذن الخز، وإنما هي كلاب تخرج من الماء، هاي كلاب تخرج من الماء. فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا خرجت من الماء تعيش خارجه، تبقى خارج الماء؟ فقال الرجل لا. قال عليه السلام لا بأس. فهم من هذه الرواية أن المنع كأنما يدور مدار كونه بري، لأنه يسأله تبقى بخارج الماء لو ما تبقى خارج الماء، الرجل من نفه ما تبقى خارج الماء، فإذا صارت هي شنو؟ بحرية، فمو برية، كلامه فقط في البري. البعض استفاد أوسع من هذا أنه تستثنى كل حيوانات البحر وحيوانات المياه من النجاسة، ما عندنا شيء بحري نجس، عين نجسة بحري ماكو، كلها شنو؟ أعيان. في في نفسها طاهرة. نعم قد بعضها ينجس مثلا بالميت أو كذا، لكن بما هو ما عندنا عين نجسة مثل الكلب الخنزير الكافر، ما عندنا عيان نجسة. على كل في مقامنا، فكأنما الإمام يريد يقول هذه الأشياء التي تخرج من البحر لمجرد خروجها بعض الوقت ورجوعها إذا لم تكن حياتها دائمية في البر فلا بأس بها. طب وبما أن هذا إما هو الكلب والخنزير هما الخاز أو غيره، سيحتاج لتحقيق في محله، بعضهم ذكر غيره بعضهم هو نفسه، سواء كان هو أو غيره، يفهم حينئذ أن المدار على كونه شنو هذا الذي وقع محل البحث والكلام والسؤال، كلب بحري خنزير بحري، فيه نفس الضابطة، يبقى خارج الماء أو يرجع، وكون يرجع كون يرجع إذا لا بأس به، لا بأس به إذن يعني مو طاهر مو نجيس طاهر. واضح إن شاء الله؟ ما هذا أنا عادة ما طلع ما بحثها تيجي الشيخ راح طلع فيها. أنا هم عادة يعني هي من تقريراتي يعني نادرا أراجع لها، مثل ما الشيخ السماضي يعني أنا اشتبه بالنقل لو اشتبه باللسان، الرواية اللي ذكرناها رواية الوشا أنا ذكرت عن أبي عبد الله عليه السلام هي عن الإمام رضا عليه السلام، مو شيء؟
حسن.
نعم.
عن أبي الحسن. عن الوشا عن أبي الحسن.
عن أبي الحسن.
شيخنا أنت مقالدين
بالمصادر. ما لحق شيخنا بعدها مقولة لكم. ما يخلص يا. جزاه الله خير الشيخ، كافينا المؤونة بعد ستة، ليش طالبنا يا شباب؟ زين. هذا القيد الأول. ثم القيد الآخر في الرواية يحرم التكسب بالكلب الهراش. أو قبل هذا المصنف كأنما جعل الكلام في مقامين، مقام في الكلب مقام أول والمقام الثاني في الخنزير. الكلب قيده بالهراش، ما المقصود بالهراش؟ إذا راجعنا اللغة هراش هراش نعم يتهارشون تهارش الكلاب، شوفي أي يتقاتلون ويتواثبون، والتهريش بين الناس كالتحريش، بين الناس تهريش كالتحريش، وفي لغة حرش منه حرش منه أنه نهى عن التحريش، وفيه أنه رواية ظاهر نهى عن التحريش بين البهائم، نهى عن التحريش بين البهائم. شنو التحريش؟ هو الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل أو كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرها، هذه جميعا تتقاتل، فكأنما تفهم أنه يعني التهارش والهراش الاقتتال والتواثب والتنازع، فالكلب اللي به هذه الميزة يكون هو بعد موصوف بهذا. وفي القاموس هرش كفرح ساء خلقه، والتهريش التحريش بين الكلاب والإفساد بين الناس. خب هذا صار معنى الهراش أو الهراش، صار معناه أنه الكلب الذي يتصف بأنه يثب على الآخرين، أنه يعتدي على الآخرين، أنه دائما يميل إلى العراك إلى النزاع إلى الاعتداء، هذا شنو يسمى بالكلب الهراش. مما أشكل على المصنف أنه هذا بالتالي إذا كانت بعض الكلاب ما متصفة بهذه الصفة، لكن هي كلاب شنو برية وسائبة، البعض يقيد بالكلاب السائبة حتى يخرج شنو صنوف أخرى من الكلاب، على كلام المصنف أنه بعض الكلاب كلاب سائبة لكن هي ما عندها صفة. أجيب عنه في بعض الكلمات أنه لا، المقصود من عنده أن طبيعة الكلب هي هكذا، في قبال الكلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزارع، حراسة المزارع وكذا. تلك صنوف من الكلاب لا تمتاز بالحراش والنزاع والوثب والاقتتال، إلا على الأعداء، إلا على مثل الذئاب وما شاكل. فإحنا كلامنا وين؟ في الكلب الذي طبيعته التكلم، الاقتلاب، ما أدري مو هي كل تسمية لها كذا. المهم تالي النتيجة النهائية، الفقهاء الذين يقولون بأنه في المقام الكلب الذي لا يكون كلب صيد ولا كلب مزرعة ولا كلب حراسة، هذا هو المقصود بالمقام. طبيعته أن تكون هي نزاع وعراك واحتداء. نعم، واضح إن شاء الله. ثم المصنف استدل على حرمة التكسب بالكلب البري، كلب الهراش البري بالإجماع، واكتفى كأنما بهذا الدليل، في حين أن هناك مجموعة من الروايات ذكرها الفقهاء وذكرت في كتب الروائية، ومن المناسب أن تكون شنو يستدل بها، لم يذكرها المصنف واعتمد فقط على الإجماع. من ضمن هذه الروايات أنه ورد عن علي عليه السلام من السحت ثمن الكلب، من السحت ثمن الكلب. وعن أبي عبد الله عليه السلام، السكوني يرويها عن أبي عبد الله عليه السلام، السحت ثمن الميت وثمن الكلب. وفي رواية الحسن الوشا عن الرضا عليه السلام قال وثمن الكلب سحت. هذه بعض الروايات، وهناك روايات أخرى، إلا أن المصنف اكتفى بذكر الإجماع. فعند المصنف التكسب بكلب الهراش البري شنو؟ حرام، لا يجوز التكسب به، واكتفى بالإجماع. ثم بناء على الاستدلال بالروايات أو بالإجماع، على كلا التقديرين نحتاج إلى توضيح نقطة تمهد في المقام لما سيأتي، أن التقييد في المقام بالكلب البري أو بالكلب الهراش عفوا في قبال كلب الصيد والماشية وغيره، ذاك راح نستثني كلب الصيد، فلا بد من معرفة الدليل الذي حرم التكسب بالكلب، ليرى أنه في مقام الاستثناء عندنا إطلاق لو ما عندنا إطلاق، فقط أدلة خاصة. خب في الروايات، إذا احنا في هذه الروايات الظاهر أن الحكم بإطلاق من السحت ثمن الكلب مطلقا ما قيد، وهكذا بقية الروايات. فنحن وهذه الأدلة، نحن والروايات، يقتضي أن نبحث عن دليل خاص لاستثناء كلب الصيد ونحوه. أما إذا كان الكلام مع الإجماع فلا بد من مراجعة كلمات المجمعين وملاحظة مركز الإجماع، هل أن الإجماع كان على حرمة التكسب بالكلب أو على حرمة التكسب بالكلب الهراش؟ هذا يحتاج لبعد شنو تمهيد في بحث الاستثناء. واضح إن شاء الله. هذا فيما يخص المقام الأول. المقام الثاني في الخنزير، أيضا المصنف اعتمد في إثبات الحرمة للخنزير على فقط الإجماع، لا يصح التكسب بالخنزير للإجماع. وأيضا هناك روايات غفلها المصنف ولم يذكرها. من هذه الروايات في دعائم الإسلام قدم عندنا، فإنه في دعائم الإسلام كان شنو أكو عندنا تعبير ثمن الخنزير من السحت، ثمن الخنزير من السحت. وهذا بعد من الواضح، الرواية تجعل المعاوضة والتكسب بالخنزير من المحرمات لهذه الرواية. بعض الفقهاء، بعض المحققين ذكر عبارة بأنه لم يتضح ما هو مراد المصنف من عدم ذكر الروايات، واقتصر فقط على الإجماع، ومن البعيد أن يكون المصنف لم يرتضي هذه الروايات جميعا، في بعضها روايات أكثر من يعني الخمس ست روايات، فعلى أقل تقدير إذا ما بالغ تواتر فهي استفاضة تفيد اطمئنان، وعلامة من المصنف الاطمئنان تكون حجة. فلم يتضح ما هو المراد من عدوله عن ذكر الروايات، لكن في مقام الاستفادة في حق الباحث ذكروا أنه هناك رواية أخرى، هذه الآن رواية تقدمت أثبتت شنو؟ حرمة المعاوضة. هناك رواية ذكرت في بعض كلماتهم يستفاد منها جواز المعاوضة على الخنزير، كما في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر، في رجل كانت له على رجل دراهم، رجل له على رجل دراهم دين، فباع خمرا أو خنزيرا أو خنازير وهو ينظر، وابي فيما باع خمره خنزير أو خنازير، وهذا الدائن شنو؟ شوف، فقضاه من الثمن، ثمن الكلب والخنزير، فقال عليه السلام لا بأس به، أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام. واضح الرواية تثبت حرمة تكليفية، يعني الإمام يقول له أنت إلك اللي أخذت الدراهم حلال، البائع حرام. حرام شنو يعني؟ خلينا نأجلها ما نفهمها. بما أن الإمام قبل أن قضاء الدين يكون من ثمن الكلب والخنزير، يعني أن الثمن، أن المعاوضة كانت صحيحة والثمن دخل في ملك منه البائع اللي هو صاحب الخنازير، دخل الثمن في ملكه فصار مالكا فقضى دينه مما ملك. هذا معناه أنه حينما الإمام قال لا بأس أنت إلك تأخذ ثمنك بعد تأخذ دراهمك وقضى دينك خلاص. نعم هناك حرمة، سنجي للحرمة. هاي الحرمة شو مقصود بها بعد؟ حرمة تكليفية، حرام تكليفان ارتكبه البائع، لأنه يحرم بيع الخنازير، يحرم بيع الخمر. فإذن هذا على ماذا يدل؟ على جواز المعاوضة، وأن المعاوضة شنو؟ صحيحة. نعم حرمة تكليفية هذا شيء آخر. واضح إن شاء الله. فعدنا رواية تدل على المنع، لأنه حينما يقول ثمن الخنزير من السحت، يعني شنو من السحت؟ يعني الثمن ما ينتقل لك، الثمن ما تملكه، فشي تكون النتيجة أن ما يدفع بأزاء الخنزير يكون ما مملوك، يعني المعاوضة باطلة. خب هاي الرواية تقول المعاملة صحيحة، فوقع التعارض بينهما. واضح؟ فما هو الحل أو المخرج من هذه الروايتين المتعارضتين؟ ذكر البعض أن الجمع بينهما بحمل رواية الجواز على الذمي، أن هذه الرواية، رواية محمد بن مسلم، حينما قال رجل لرجل على رجل دراهم، ذاك صاحب الخنازير الذي باع الخنازير اللي هو المدين، ذاك شنو؟ ذمي. الدائن مسلم، I'm going to go to the next one.
Thank you.
المقام صار عندنا ثلاث طوائف. طائفة منعت مطلقا، منعت من بيع الخنزير مطلقا، وعندنا رواية جوزت بيع الخنزير مطلقا، وعندنا رواية جوزت بيع الخنزير من الذمي. التنافي بين منو ومنو اكو هسه؟ ها؟
لأنه ماكو
ليش؟
شوف جوز مطلقا ونافيا.
الرواية التي جوزت، الرواية التي الروايات المنع منعت من بيع الخنزير مطلقا. وعندنا رواية محمد بن مسلم جوزت بيع الخنزير مطلقا، مو؟ وعندنا هذه الرواية منصور بن حازم شنو مفادها؟ جواز البيع للذمي. ثلاث طوائف صارت عندنا، التنافي بين منو ومنو؟ ها، بين الأولى والثانية. لا تقولون ماكو تنافي، صحيح ماكو تنافي، ماكو بيناتهم عقد إيجاب وعقد سلب، لكنه من جهة كونها منافية بمعنى بطلان البيع تنافي الرواية التي تقول بجواز البيع، والتعارض بينهما مستقر. مستقر لو ما مستقر؟ لأن هذا تجوز مطلقا، هذه تمنع مطلقا. الصور وياي المطلق. رواية اللي قالت سحت تمنع مطلقا أو لا؟ يعني شنو مطلقا؟ ذمي وغير ذمي، ماكو مورد جواز. بيع الخنزير باطل مطلقا. رواية محمد بن مسلم لي دراهم وأخذها شافي بيع خنازير، جواز مطلقا، ما قيدت ذمي وغير ذمي، جواز بيع مطلقا. يقع تنافي لو ما يقع تنافي؟ يقع تنافي. لا تقولون ماكو تنافي. واضح؟ نعم. رواية المنع ورواية منصور بن حازم اللي مقيدة بالذمي، هاي شو تكون بيناتهم؟ ماكو تنافي، وإنما يمكن أن يكون بنحو العام والخاص. تلك منعت مطلقا، هذه جوزت للذمي، فصير من قبيل اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافر، صرت بنات تنافي. فنقيد، التفتوا ياي، فنقيد رواية المنع، نقيد رواية المنع بمن؟ برواية منصور ابن حازم، فيثبت أن بيع الخنزير محرم إلا للذمي فيجوز. فايش صار بين النوب؟ خلصنا من هاي رواية منصور بن حازم، شنو صارت عندنا؟ ها، تاهيت، خليها الباشير لو شنو. يلا، المهم صار عندنا ثلاث طوائف، طائفة أولى تمنع مطلقا، طائفة ثانية تجوز مطلقا، طائفة ثالثة تجوز بخصوص الذمي. خلينا نشوف هذا باشر شلون نقدر نوفق بيناتهم، شلون نجمع بيناتهم. يأتي الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أرجو إن شاء الله بعد الروايات ذكرناها، والشيخ صلى الله خيرك الله حيطمنا باشر، كل واحد مقابلة الروايات ثلاثة حتى هنا يعني كل الروايات بدنا حتى نتعلم شلون، لأنه أكو مطلب اللي يسمونه انقلاب النسبة، هذا هو محل تطبيقه. ريد نفهم هذه الكبرى، هذه القاعدة الآن مورد تطبيقها، وبعض الفقهاء ما يقبلون حتى نطلع الثمرة. فالروايات الثلاثة بس كما قلنا، جزاكم الله.